مزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب في لقائنا هذا بالسيد الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا سيد محمد، حياكم الله والمستمع الكريم.
حياكم الله دكتور، ما هي قراءتكم لمستقبل الضغوط القصوى التي مارستها أمريكا ضد إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في ظني تجاوزت إيران هذه المرحلة، يعني هي الآن في مرحلة طور التوسعة والترشيد وتنويع مصادر الدخل السنوي الوطني لإيران من خلال علاقاتها وإبرام صفقات ما عدا الصفقات التاريخية التي وقعت بين الصين وبين روسيا. لا، اليوم نشاهد هناك زحمة زيارات لكثير من رؤساء الجمهوريات، وفي آخر كل زيارة بين رؤساء الجمهوريات سواء من آسيا الوسطى أو من فنزويلا أو حتى من بعض الدول الخليجية مثل قطر وعمان وما إلى ذلك، تنتهي بإبرام اتفاقيات أو وثيقة تفاهم أو ورقة تفاهم بعد العمل الفني والاختصاصي، تتحول وثيقة أو ورقة التفاهم إلى اتفاقية.
نعم.
يعني لحد الآن تقريبا إذا أردنا أن نستجمع ما حصل خلال هذين الشهرين، يعني من منذ زيارة الأمير تميم إلى طهران ومن ثم إلى سلطنة عمان وزيارة مادورو رئيس جمهورية فنزويلا وكذلك رؤساء جمهوريات ثلاث جمهوريات من آسيا الوسطى بما فيها تاجكستان وقرغيزستان وقزاقستان، اليوم أتصور تجاوزت الأكثر من 60 اتفاقية إن لم تكن أكثر. هذه اتفاقية أستاذ محمد، ليست ورقة تفاهم.
نعم.
يعني بمجرد ما توقع يبدأ العمل بها وتطبيقها عمليا. فمثل هذه الحالة وتنويع مصادر الصادرات مثل النفط والغاز والبتروكيمياويات والصادرات غير النفطية، أضف إلى ذلك التطبيق التدريجي والانسيابي لمقولة الاقتصاد المقاوم الذي طالما نادى به سماحة السيد القائد، ومجاورة إيران لأكثر من 14 بلدا، أنا أتصور يعني هم بعد حساباتهم الأمريكيون اعترفوا وأذعنوا من أنه لقد فشلنا في التأثير على الاقتصاد الإيراني، وكما كما هم يقولون انهيار الاقتصاد، انهيار العمر التومان في مقابل الدولار. فكل هذه المحاسبات ليست مجاملة وليست جزافا عندما يقول الأمريكي لقد فشلنا فشلا ذريعا. هذه تأتي أستاذ محمد من خلال دراسات واستخبارات ومعلومات وكذلك اختراق ربما لبعض منظومات الاقتصادية، ويرون ويشاهدون ويقرؤون ويحاسبون أن إيران لا، حقيقة بدأت تخرج من عنق الزجاجة، وما عادت هذه خصوصا هذه العقوبات الأخيرة التي فرضها ترامب فيما يتعلق بموضوع البتروكيماويات، يعني حقيقة كانت هزيلة ولم يعد لها تأثير، لأن الموضوع موضوع البتروكيماويات هناك يعني اتفاقيات لبيع البتروكيماويات لـ30 عام و25 عام، وهذه الآن في تطبق. إذن ما قاله العدو في الحقيقة يأتي عبر أرقام ومداولات ودراسات استخبارية وانهزم كما جاء في تقريركم حقيقة العدو في هذه الحرب. وأنا فقط بين قوسين أستاذ محمد، لم أسمع بلدا هزم من خلال الحصار أو العقوبات، حتى العراق عندما دخل للكويت، حتى عام 2003 دخل 1990، وحتى الهجوم العسكري عندما يأس في الحقيقة الأمريكي استخدم الخيار العسكري. طبعا هذا مع العراق، ولكن مع إيران هذا لا يتكرر، يعني من سابع المستحيلات أن بعد أن يأسهم من الحصار الاقتصادي يستطيع أن يستخدم، بالرغم من أنه في خانة الحرب النفسية يلوح بعض الأحيان أنه إن لم نتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران هناك خيارات أخرى، ولكن فيما يتعلق بالخيار العسكري الآن لا أقول صفرا ولكن هو قريب.
أمريكا وعشية جولة واشنطن في المنطقة تتحدث عن تشكيل حلف عربي صهيوني ضد إيران، لماذا طرحت هذا في هذه المرحلة التي توقفت فيها المفاوضات النووية؟
يعني هذا في الحقيقة نوع من التمثيليات الساخرة أو الكرنفالات الجوفاء التي لا تستحق حتى الأموال التي تصرف حقيقة من أجل استجماع هذه الدول وهذه البهرجة وهذه الاستضافة وكل هذه المصروفات من جيب الشعب السعودي الحقيقة المظلوم والمهزوم. نحن نتذكر في بداية وصول ترامب إلى السلطة استضافته السعودية واستضافت تقريبا 40 بلد، هذه المرة أقل بكثير والبعض بدأ يتراجع من هذه الدعوة.
نعم.
40 بلدا وتحت عنوان محاربة الإرهاب، يقصدون محور المقاومة وإيران، وهناك خرجوا بخفي حنين لأنه أرادت المملكة العربية السعودية أن تتزعم هذه الجبهة وهي في الحقيقة يعني أم الإرهاب وهي ربيبة الإرهاب الأمريكي وكلهم في الهوى سوا. ما بالك الآن يعني يأتي هذا الرئيس الجمهورية المتهالك حقيقة الذي لا يستطيع أن يقف على رجليه ويريد أن يشكل حلفا ضد إيران أو ضد محور المقاومة إذا صح التعبير. طب ما هي أمريكا موجودة في المنطقة من زمان وحاولت حتى فيما يتعلق بأزمة الناقلات أن توجد حلفا عسكريا بحريا تتعرض للسفن الإيرانية وهزموا حقيقة، وآخر مرة جربوا حظهم فيما يتعلق بموضوع اختطاف السفينة الإيرانية على يد اليونانيين، وعندما تعاملت إيران بالمثل وردت الصافعين هم التمسوا إيران واعتذروا وأرجعوا السفينة أو في الآن طور الرجوع إلى إيران مع محمولتها. فهذه في الحقيقة لا تغني ولا تثمن، لأنهم يعرفون أولا وبالذات نحن قدرنا ودول الجوار خصوصا الدول العربية المتشاطئة على الخليج الفارسي، وكذلك يبدو هناك دعوة للأردن ومصر والعراق ولا أدري العراق سيشارك أم لا حذيرات الإطار التنفيذي. يعني ماذا يريدون أن يفعلون عندما هم يقولون أنه الخيار العسكري سيدمر المنطقة برمتها؟ إذن على المستوى الأمني الآن إسرائيل متواجدة في كثير من هذه الدول، حتى العراق يعني أنت تعرف بعد ضربة مركز الموساد في أربيل طرحت إيران معلومات دقيقة قدمتها لوزارة الخارجية سيد محمد أنه ما زال هناك قواعد للموساد في أربيل وإن لم تعالجوها سنضربها، قالها بالحرف الواحد السيد إيرج مسجدي سفيرنا السابق في بغداد عندما دعته وزارة الخارجية للتوضيح. إذن هذه في الحقيقة نوع في عملية التطبيع ونوع من طمأنة العدو أنه لا خطر عليك، هذا هو الواقع. أما أنه يطلع من هذا المؤتمر أو هذه الجلسات أو هذه ما يسمى بإيجاد تحالفات أو جبهة لموقف معارض إيران، أي دولة تجرؤ الحقيقة أن تعلن حربها ضد إيران في المنطقة ستدمر إذا أرادت أن تتورط بحرب. والآن استراتيجية أمريكا كما تلاحظ حضرتك الآن تريد هي أن تطبق نظرية الحرب النيابية، ولكن ليس عن طريق المنظمات الإرهابية سيد محمد، عن طريق الدول. يعني الآن تجد ما يجري الآن في أوكرانيا هو حرب نيابية روسية أمريكية في أوكرانيا، وما ربما التحرش الآن في جزيرة تايوان وتوريد تايوان بالحرب مع الصين هي حرب أمريكية صينية في تايوان، وما تريده أمريكا للمنطقة هو حرب إيرانية أمريكية ولكن بأذرع خليجية أو ربما بتواصلي أو بتوريط الحقيقة، في حين أنه إيران قبل أن ترد على هذه الدول التي تتواجد طبعا فيها قواعد أمريكية برية بحرية جوية أو في الدول الخليجية، ستضرب إيران إسرائيل كما قال السيد سعيد خطب زادة حول هذا الموضوع. إذن هذه محاولات خائبة، ولكن نحن لا نستهين بهذا التحرك، لا نستهين ونتابع كل خطوة بخطوة، كل تصريح بتصريح،
نعم،
ونبني عليه حسب الضرورة وحسب مقتضيات الوضع والمعادلات الردع الأمنية أو العسكرية.
دكتور، أكيد اطلعت على اعترافات بومبيو ب يعني قضية اغتيال الجنرال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. هل ذلك يأتي في سياق إبراز القوة ومحاولة تخويف إيران للقبول بالشروط الأمريكية في المفاوضات النووية؟
هم جربوا حظهم، صحيح قاموا بعملية إرهابية وتبجحوا بها، وربما ما كان في حساباتهم أن إيران سترد ردا صاعقا، بالرغم من أنه أعلنت إيران أنه هذا هو ليس جزاء حقيقة هذه الجريمة التي تساوي دم الشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني والشهيد الكبير حاج أبو مهدي المهندس، لا، ولكن في كل أحوال بعد هذه العملية وهذه الجريمة النكراء ضربت عين الأسد الأستاذ محمد بعد 70 عام من عدم تعرض أي قاعدة عسكرية أمريكية بعد الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا. هذا كان صدمة كبيرة وهذا طرحه بومبيو، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، أتصور أنه الآن هو متخوف أكثر من غيره، وأراد أن يعني يعطي معلومات خاطئة وبعضها طبعا صحيح ودقيق، ولكن أفضى عليه مسحة استقوائية واستعلائية، ولكن هذه لا تردع ولا تمنع إيران من ملاحقته هو شخصيا. يعني هو كما اعترف هو كان مخطط، ولهذا اضطر إلى ربما تغيير معالم وجهه أو زيادة المرافقين والمحافظين عليه. إيران ستلاحقه حتى لو كان متعلقا بأسرار البيت الأبيض أو أي مكان آخر. هذا حق إيران، ليس من باب التهويل ولا من باب الدعاية، لا، هذا حق، وقعت جريمة ويجب أن ينال عقابها. وتسمع بين الفينة والأخرى أنه بعض الجنرالات وبعض المسؤولين العسكريين والأمنيين يقتلون هنا وهناك، طبعا بسبب طبيعة قواعد اشتباك العمل الأمني ربما لا تعلن إيران صراحة من أنه هي التي تبنت هذه العمليات، كما إسرائيل عندما تقوم بعملية إرهابية لا نسمع تصريح رسمي وأكد رسمي من نتنياهو أو نفتالي بنت، ولكن من خلال تسريب صحفي أو اعترافات لمسؤولين غير رسميين يوحون بأنه في الحقيقة في ضبابية الإبهام الخبري يسربون بعض المعلومات أنه نحن الذي قمنا بهذه العملية. هذا ما تقوم به الآن إيران كذلك، يعني رأينا تقرير أظن البارحة أو أول البارحة على القناة الإيرانية الأولى، القناة الوطنية الأولى، مجموعة العمليات التي حدثت في الداخل الفلسطيني، يعني ما عدا الخارج، في الداخل الفلسطيني، حرب السيبرانية، تفجيرات، عمليات، اغتيالات. قواعد العمل الأمني الآن لا تقتضي إلا اللهم في بعض الحالات الملحة ولأهداف معينة، مثلا عندما ضربت القوة الجوفضائية الحرس الثوري مقر الموساد، قالت إيران ونحن ضربنا هذا المقر، وهم أصدروا بيانا رسميا الذي فاجأ كثير طبعا من المراقبين والمتابعين خصوصا الأمنيين، أنه لماذا هذه المرة وبالذات أعلنت إيران تبني هذه العملية ضد قاعدة الموساد. إذن الحقيقة ما صرح به هو يضاعف جريمته، وإيران ستصر أكثر وأكثر، وهناك من يعرف أنه ما تقوم به أمريكا عمليات إرهابية، ولكن هذا التبجح وهذه الحرب النفسية خصوصا الآن المنطقة أستاذ محمد تعلمك على الصفيح ساخن، أنا لا أراها اعتباطا أنه والله جابته العربية وقامت معه هذه المواجهة والمقابلة في حين يعني نحن الآن على حسب تنظيم هذا المؤتمر هذا الاجتماع الذي يريد أن يترأسه بايدن. فهذه العمليات كلها مرتبطة بعضها ببعض.
يعني لماذا لم تتعظ أمريكا من دروس الماضي؟ هي على علم بأن إيران صمدت وستصمد حتى لو طال ما طال هذا الحصار وهذه الضغوط القصوى وغير القصوى، لم تتعظ لماذا؟
يعني في استراتيجية أمريكا أستاذ محمد، وخصوصا ما بعد الدولة الرسمية تسمى بالدولة العميقة، هناك بدائل. يعني كل خطة تفشل لا تتراجع أمريكا. يعني عندما تريد مثلا أن ينهار الاقتصاد الإيراني تقوم بتطبيق الخطة ألف، عندما تظهر ملامح لفشل هذه الخطة يبدون بالخطة باء والخطة جيم. يعني ليس في قاموس أمريكا شيء اسمه الهزيمة أو التراجع، ولكن الهزائم تفرض عليهم. يعني أنت تتصور، صحيح خرجوا من أفغانستان مهزومين، هل في ظنك حقيقة أنه تركوا أفغانستان؟ لا. صحيح عام 2011 خرجوا من العراق، ولكن الآن ما زالوا يمسكون بزمام كثير من مفاصل الحكم في العراق. هذه هي أمريكا. فأنت يجب أن تقوي نفسك على المستوى الاستراتيجي، على المستوى الأمني، على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري، على المستوى الاجتماعي والنفسي والمخابراتي. هذه طبيعة المواجهة مع أمريكا. أمريكا يعني في الحقيقة تفشل تنهزم، ولكن لا تكن بأن تريد أن تحافظ على سيادتها على العالم في إطار منظومة حكومة القطب الواحد أو الإمبراطورية الأمريكية. ومن هنا نجد أنه كلما تفشل خطة تستبدلها وتستحضر خطة أخرى وتبدأ بتطبيقها.
كيف ستواجه إيران هذه الخطوة، وهل يعني ستؤثر على مكانتها في المنطقة؟ في اعتبار أقصد هنا طبعا خطوة تشكيل الحلف العربي الإسرائيلي إلي لو صح التعبير، والذي يبدو أن من أهم أهدافه مواجهة إيران على حد زعمهم. طبعا
أنا أجبت على نصف هذا السؤال في بداية حديثنا محمد، عندما قلت أنه أمريكا موجودة في المنطقة،
نعم،
والقواعد العسكرية موجودة في المنطقة، والممارسة الإرهابية تقوم بها أمريكا، وهؤلاء في الحقيقة يعني يجارون أمريكا في كل شيء ويطيعون أوامر أمريكا في كل شيء. وإنما الآن توسيع رقعة المواجهة لإيجاد حصن وإيجاد درع للحفاظ على العدو الصهيوني، من أنه أنا قبل ما كان عندي عمق استراتيجي في المنطقة، واليوم من خلال هذا الحلف أصبح عندي الآن عمق استراتيجي. ومن هنا يؤكد بايدن أنه تتم عملية التطبيع بين المملكة العربية السعودية. عندما سئل عن موضوع النفط قال هل أنت ذاهب إلى موضوع حل أزمة الباقة؟ قال لا، هذا يأتي في المرحلة الثانية والثالثة، في المرحلة الثانية والثالثة.
نعم.
الآن ما يهمنا هو أمن المنطقة وحماية السعودية وإسرائيل. قال هذا الحرف الواحد السابق.
نعم.
إذن هذا في الحقيقة هناك محور مقاومة كذلك يعد كل شيء ويحسب لكل شيء ويضع السيناريوهات.
نعم. أحسنت. شكرا جزيلا لكم دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، على مشاركتكم القيمة في هذا اللقاء.